بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب، وإن لم يقصده بعنوانه. كان الكلام أن الرواية الأخيرة التي استشهد بها الإمام عليه السلام في الآية هذه قد يقال بأنها لا تدل على المطلوب، باعتبار المطلوب ما هو في البداية؟ المطلوب هو إثبات حرمة إظهار العيب الخفي بلا قصد التنقيص. هذا محل الكلام، بلا قصد التنقيص. المصنف قال الظاهر أنه حرام، واستدل على ذلك بروايات عديدة. الرواية الأخيرة قد يستشكل عليكم السلام ورحمة الله، قد يستشكل في دلالتها بدعوى أنها بقرينة الاستشهاد بالآية ظاهرة في قصد التنقيص، لأن الآية فيها دلالة على ذلك. لأن الآية تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يستفاد من الآية أن القصد معتبر. بقرينة الاستشهاد لا بد أن يكون ما أدخله الإمام عليه السلام في الآية لإثبات تحريمه هو إشاعة السر وإذاعة السر مع قصد التنقيص، مع قصد ذلك. وحينئذ لا تدل الرواية على التحريم في هذا محل الكلام، لأن محل الكلام هو إذاعة السر الخالي عن قصد التنقيص. قلنا أن المصنف هذا الإشكال أجاب عنه أولا بأن الظاهر أن المراد من الآية ليس هو الحب والقصد، العمل النفسي الجوانحي، وإنما المقصود به هو الفعل المتحقق في الخارج. وبناء عليها الاستشهاد لا يكون قرينة على إرادة إذاعة السر مع قصد ذلك، واضح. بل كل فعل في الخارج يصدق عليه أنه إذاعة سر، هذا يكون حراما. الجواب الثاني الذي انتهى إليه الكلام هو أن الآية بحسب الظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك الفرد، وإنما ناظرة إلى محل كلامنا. بأي اعتبار؟ باعتبار أن تنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفحشاء والفاحشة في الآية هذا أمر كأنه لا يحتاج إلى تنبيه، أمر واضح دخوله في الآية الذي يقصد إذاعة الفحشاء، فإن دخوله في الآية يكون واضحا جدا، لا يحتاج إلى أن ينبه عليه الإمام عليه السلام. بخلاف محل الكلام، فإن في دخول محل الكلام في الآية خفاء وعدم وضوح فيحتاج إلى التنبيه. محل الكلام ماذا؟ هو أن يأتي بالفعل خارجا لكن من دون أن يقصد به إذاعة السر وإذاعة الفحشاء، واضح، بلا قصد التنقيص. هذا محل كلامنا. يقول هذا فرد خفي، التنبيه على إدخاله في الآية هو المناسب. يحضر المصنف عن هذا المطلب بأن قاصد السبب قاصد من المسبب. المراد بالسبب في محل كلامنا هو قصد الفعل الذي يأتي به المكلف في الخارج ويترتب عليه إذاعة السر وإذاعة الفحشاء. والمسبب هو عبارة عن نفس ماذا؟ نفس التنقيص وإذاعة الفحشاء، الشيء المحرم، واضح. هذا إدخاله في الآية يحتاج إلى تنبيه. بماذا يريد أن ينبه الإمام عليه السلام؟ إذا أن ينبه أن من يقصد السبب هو في الحقيقة قاصد علما قاصدا للمسبب، فهذا أمر خفي ودخوله في الآية يحتاج إلى تنبيه. فالمناسب حمل الرواية على ذلك، يعني على أن من يأتي بالفعل خارجا بلا قصد الحرام، بلا قصد التنقيص، بلا أن يقصد الحرام أصلا، لكن لما كان يترتب عليه الحرام هذا أيضا يقول الإمام هو داخل أيضا في ماذا؟ في الآية، مضافا إلى دخول القدر المتيقن الذي هو من يقصد ماذا؟ نفس الحرام، ويقصد نفس إشاعة السر وإذاعة الفحشاء، فإن هذا داخل في الآية بلا إشكال. لاحظ العبارة المصنف يقول مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفحشاء في عموم الآية، لا يترتب على ذلك فائدة كبيرة لوضوح دخوله في الآية، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب، قلنا أن السبب في المقام هو الفعل الذي يترتب عليه إشاعة الفحشاء، يترتب عليه الحرام، أن قاصد السبب قاصد للمسبب أي لإشاعة الفحشاء، فكأنه هو حاله حال الفرد الأول متيقن الدخول في الآية، كما أن من يقصد إشاعة الفحشاء هذا داخل في الآية جزمان، الذي يفعل فعلا يترتب عليه ذلك، الإمام ينبه يقول هذا أيضا داخل في ماذا؟ في الآية، وهو محل كلامنا. وإن لم يقصده بعنوانه، يعني وإن لم يقصد المسبب بعنوانه، لم يقصد إشاعة الفحشاء بعنوانها، لأنه جاء بفعل في الخارج ترتب عليه إشاعة الفحشاء. وكيف كان؟ فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن. النقل واضح، والمراد بالعقل في المقام هو أن العقل يحكم بقبح إهانة المؤمن باعتباره مصداقا من مصاديق الظلم القبيح عقلا والمحرم عقلا. في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة. وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، هذا الكلام ليس الكلام في الحرمة، الحرمة كأنها واضحة بنظر الشيخ، واضح إذاعة السر وحدها هي محرمة ولو لم يقصد التنقيص، وإنما الكلام أنها غيبة أو لا. مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني شنو؟ أنها غيبة، أن هذا الفرد الذي نتكلم عنه وهو إذاعة عيب مستور بلا قصد التنقيص، هذا من الغيبة، خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إلى آخره. المصنف يستدل بكل الروايات السابقة على ماذا؟ على أن إذاعة الشيء المستور وإشاعته بلا قصد التنقيص هذا غيبة، ليس فقط حرام إنما هو غيبة. لماذا يستدل بالروايات السابقة؟ الروايات السابقة تنقسم إلى طائفتين كما يشير إلى المصنف إلى ذلك في كلامه. الطائفة الأولى هي الطائفة التي لا تفصل بين العيب الخفي والعيب الظاهر، وهي الطائفة السابقة التي تحرم ماذا؟ تحرم أن يقول، أن يتكلم بكلام، أن يذكر عيبا لأخيه المؤمن يكره ذلك العيب، لأن هذه الروايات بإطلاقها تشمل محل الكلام بلا إشكال، يعني تشمل إظهار العيب المستور. والسر في التنسف بإطلاق تلك الروايات هي أن تلك الروايات لم تقيد الغيبة بما إذا قصد شنو؟ تنقيص، فحيث أنها لم تقيد تحقق الغيبة وصدق الغيبة بقصد التنقيص، فمقتضى الإطلاق هو أن الغيبة تتحقق قصد التنقيص أو شنو؟ أو لم يقصد التنقيص، وفي محل كلامنا يكون عدم قصد التنقيص غير مضر في صدق الغيبة عليه، فيكون غيبة. هذه الروايات السابقة غير المستفيضة. الطائفة الثانية هي الروايات المستفيضة المتقدمة التي أشرنا إليها أخيرا في الدرس السابق، والروايات المستفيضة هي المفرقة بين العيب الظاهر والعيب الشنو؟ والعيب الخفي. صريح الروايات السابقة هو أن ذكر الأخ المؤمن بالعيب الظاهر ليس غيبة، ليس كذلك، وأما ذكره بالعيب الخفي فهو شنو؟ فهو الغيبة. هاي الطائفة المستفيضة. المصنف يقول بأن الاستدلال بهذه الطائفة الأخيرة الثانية على كون ما نحن فيه غيبة يكون أوضح من الاستدلال بالروايات السابقة، والسر في الأوضحية أنه هنا في هذه الروايات الأخيرة توجد خصوصية تقتضي أن يكون محل الكلام غيبة غير الإطلاق، فإنه في الروايات السابقة غاية ما نستطيع أن نتمسك به هو إطلاق الروايات، حيث لم تقيد بماذا؟ بقصد التنقيص. أما هذه الروايات هي خصوصية، والخصوصية هي عبارة عن أن هذه الروايات تفرق بين العيب الخفي والعيب الظاهر، مو شيء. المصنف يقول لابد أن نفترض أن هذا التفريق ناظر إلى صورة عدم قصد التنقيص. مستفين؟ لابد أن نفترض فيها ذلك، وإلا لو فرضنا أنها تفرق بينهما مع افتراض قصد التنقيص لما كان هناك وجه لدعوى أن ذكر العيب الظاهر ليس حراما وذكر العيب الخفي شنو؟ حرام، لأن كل منهما حرام بلا إشكال. الروايات تقول أن ذكر العيب الخفي تذكره في مقابل ذكر العيب شنو؟ الظاهر. المصنف يقول الروايات تنفي الحرم عن ذكر العيب الظاهر وتثبت الحرم لذكر العيب شنو؟ الخفي. يقول هذا التفريق في مقام إثبات الحرمة في أحد الفردين ونفي الحرمة عن الفرد الآخر يقتضي أن تكون الروايات ناظرة إلى صورة قصد، صورة عدم قصد التنقيص، لأنه إذا لم يقصد التنقيص التفرقة معقولة، لأن نقول أن ذكر العيب الخفي ولو لم يقصد التنقيص شنو؟ حرام، وذكر العيب الظاهر إذا لم يقصد التنقيص شنو؟ حلال وليس حراما. أما إذا فرضنا أنها ناظرة إلى قصد التنقيص حينئذ لا معنى للتفرقة بينهما في الحرمة وعدمها، لأن كل منهما يكون حراما مع قصد التنقيص، كما أن ذكر العيب الخفي مع قصد التنقيص حرام، ذكر العيب الظاهر مع قصد التنقيص أيضا شنو؟ لأنه تعييب حينئذ، واضح؟ إهانة مؤمن، تعييب مؤمن إلى آخره من العناوين التي تنطبق على ذلك وتوجب حرمة ذلك. إذا الرواية حينما تفرق بينهما بين الحرمة وعدمها لابد أن تكون ناظرة إلى صورة عدم قصد التنقيص، وبالنتيجة يثبت المطلوب، وهو أن هذه الروايات تقول أن ذكر العيب الخفي مع عدم قصد التنقيص هذا حرام وغيبة، واضح؟ هذا حرام وغيبة. نعم ذكر العيب الظاهر بلا قصد التنقيص هذا شنو؟ ليس غيبة وليس حراما، وهذا ينفعنا، لأن ذكر العيب الخفي بلا قصد التنقيص هذه الرواية تدل على أنه شنو؟ على أنه غيبة، وهو المطلوب. واضح الاستفادة؟ شوي دقيقة الاستفادة. يقول المصنف مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني أنها غيبة، خصوصا المستفيضة الأخيرة. قلنا وجه الخصوصية أنه ما عدا المستفيضة التمسك فيها يكون بالإطلاق فقط، واضح؟ بينما المستفيضة فيها هذه الخصوصية، وهي خصوصية التفرقة بين العيب الخفي والعيب الظاهر، خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة. ما له معنى تجي الرواية تقول بأنه مع قصد الانتقاص ذكر العيب الظاهر ليس حراما، بل هو حرام جزما، واضح؟ لأنه انتقاص المؤمن، ذم المؤمن، ذمه حرام بلا إشكال. فإذا لابد أن تكون الرواية ناظرة علما إلى صورة عدم قصد التنقيص، وهي الرواية تقول بأن ذكر العيب الخفي بلا قصد التنقيص غيبة، وهو المفروض يعني مع كلامنا هو ذكر العيب المستور بلا قصد التنقيص أنه غيبة، ولا هاي الرواية تدل على أنه غيبة، واضح المطلب. قال والمنفي في تلك الأخبار يعني المستفيضة، وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا. في هذه العبارة المصنف يشير إلى إشكال على ما ذكره سابقا من الاستدلال بالمستفيضة باعتبار النقطة السابقة، وحاصل هذا الإشكال يقول للمصنف المستشكل بأن كلامك إنما يصح، وبالتالي يصح الاستدلال بالمستفيضة لإثبات أن محل الكلام غيبة، بناء على أن المستفيضة مفرقة ناظرة إلى الحكم، وتفرق بين ذكر العيب الظاهر وذكر العيب الخفي، بأن تثبت الحرمة في ذكر العيب الخفي وتثبت عدم الحرمة في ذكر العيب الظاهر. إذا كانت المستفيضة ناظرة إلى الحكم فيتم كلام المصنف السابق، لأنه إذا كانت ناظرة إلى الحكم يعني تنفي الحرمة في صورة ذكر العيب الظاهر، نقول لابد أن تكون ناظرة إلى صورة عدم قصد التنقيص، وإلا لا يمكن أن تكون ناظرة إلى صورة قصد التنقيص ومع ذلك تفرق في الحكم بين الصورتين، لأنه مع قصد التنقيص لابد أن نثبت الحرمة في كل من الصورتين، فالتفريق لا معنى له. كلام المصنف يكون تام. المستشكل يقول لكن الظاهر من المستفيضة أن المستفيضة ليست ناظرة إلى الحكم وإنما ناظرة المن إلى الموضوع. المستفيضة كما تقدم هي تنفي كون الشيء غيبة، واضح هذا؟ تقول أن ذكر العيب الظاهر ليس غيبة وذكر العيب الخفي شنو؟ غيبة. ما تقول أن ذكر العيب الظاهر ليس حراما وذكر العيب الخفي حرام حتى تكون ناظرة إلى الحكم ويستنبط من المصنف ما تقدم، وإنما هي ناظرة إلى تحقق الموضوع وعدم تحققه. أن ذكر العيب الخفي يتحقق فيه موضوع الغيبة وذكر العيب الظاهر لا يتحقق فيه موضوع الغيبة، واضح؟ فإذا كانت ناظرة إلى الموضوع وليس لها نظر إلى الحكم فحينئذ من الممكن أن لا تكون مفصلة بلحاظ الحكم، بمعنى أن الروايات المستفيضة تثبت الحرمة، نفترض هذا الافتراض أنها تثبت الحرمة في كل من الفردين، لكنها تقول أن هذا غيبة وهذا شنو؟ ليس غيبة. بناء على هذا الاحتمال الذي هو ظاهر الروايات المستفيضة لا يمكن أن يستدل المصنف بها على ماذا؟ على أن ما نحن فيه غيبة. لماذا؟ لأن حاصل الروايات بناء على هذا الاحتمال هو هذا، أن ذكر العيب الخفي وذكر العيب الظاهر كل منهما حرام، لكن ذكر العيب الخفي غيبة وذكر العيب الظاهر ليس شنو؟ ليس غيبة. هنا شلون نجي نثبت من هذه الروايات أن ذكر العيب الخفي بلا قصد التنقيص شنو؟ غيبة. هذا شلون نستفيده؟ ما نقدر نستفيده إلا من الإطلاق، وبناء عليه يكون حينئذ لا فرق لهذه الروايات عن شنو؟ عن سائر الروايات الأخرى، يعني لا خصوصية لها كما يقول المصنف خصوصا. المصنف في مقام الجواب عن الإشكال يقول لا، الظاهر من المستفيضة أنها ناظرة إلى كل منهما. صحيح هي بالنظر الأولي هي ناظرة إلى الموضوع وتريد أن تحقق الموضوع في ذكر العيب الخفي وتنفي الموضوع عن ذكر العيب الظاهر، لكن في واقع الأمر ناظرة إلى كل منهما، واضح؟ يعني ناظرة إلى الموضوع وناظرة أيضا المن إلى الحكم. فإذا تم هذا الاستظهار يصح ما ذكره المصنف. فإذا واضح المطلب لو مو واضح. قال والمنفي في تلك الأخبار، هاي إشارة إلى الدخل المقدر، والمنفي في تلك الأخبار يعني المستفيضة وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم، يعني أن الأخبار ناظرة إلى الموضوع وليست ناظرة إلى الحكم، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا، نفي الحرمة فيما عدا ما لا يكون غيبة أيضا، وحيث أن الروايات تقول أن ذكر العيب الخفي فقط غيبة، فظاهر شنو؟ نفي الحرمة عما عدا ذلك، يعني نفي الحرمة عن ذكر العيب الظاهر، كما هو ليس غيبة هو أيضا شنو؟ ليس حرام. فإذا كانت ناظرة إلى الحكم أيضا يتعين ما قال المصنف، لأن نفي الحرمة عن ذكر العيب الظاهر لابد أن يكون بلحاظ عدم قصد شنو؟ تنقيص، ولا مع قصد التنقيص هذا أيضا يكون حراما، التفرقة بالحكم لا معنى لها. إذا مو واضح المطلب نكرر شوي دقيق. واضح من جاي؟ واضح؟ العبارة ما ذكر الشيخ ديت الشيء، يعني هذا الدخل ما شارحا، بس احنا بينا والمنفي في تلك الاخبار وان كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة هذا الدخل. الدخل يقول انا ناظر الى الموضوع، اذا ناظر الى الموضوع حينئذ من الممكن ان تلتزم نفس الرواية بحرمة كل من الفردين، كل منهما حرام، لكن هذا غيبة هذا مو غيبة. فاذا كان كل منهما حرام اذا الرواية لا تفرق بالحاوى الحكم، فإذا ما تفرق بلحاظ الحكم شنو الدليل على أنها لابد أن تكون ناظرة إلى صورة عدم قصد التنقيص؟ واضح؟ ما في دليل، يعني الدليل المصنف أنها ناظرة إلى صورة عدم قصد التنقيص هو أنها مفرقة بلحاظ الحكم، لأن نفي الحرمة عن ذكر العيب الظاهر مع قصد التنقيص غير معقول غير مقبول، بينما نفي الحرمة عن ذكر العيب الظاهر مع عدم قصد التنقيص مقبول. فإذا لابد أن تكون رواية ناظرة إلى عدم قصد التنقيص، فهي تقول أن ذكر العيب الخفي مع عدم قصد التنقيص غيبة، وهذا هو المطلوب، وذكر العيب الظاهر مع عدم قصد التنقيص ليس شنو؟ ليس غيبة. فإذا هذا غيبة وهو المطلوب في المقام، ذكر العيب الخفي بلا قصد التنقيص. لكن المستشفى يقول أنها ليست ناظرة للحكم وإنما ناظرة للموضوع، تقول هذا غيبة هذا مو غيبة، مو تقول هذا حرام هذا مو حرام. فإذا كانت ناظرة للموضوع فهي غاية ما يستفاد منها أن هذا غيبة وهذا ليس غيبة، أما أنه هذا حرام وهذا ليس حرام ما يستفيد منه، بل لعله كل منهما شنو؟ حرام. إذا كان كل منهما حرام حينئذ ما عندنا دليل واضح على أنها ناظرة إلى صورة عدم قصد التنقيص، لعلها ناظرة إلى صورة قصد التنقيص، يقول كل منهما حرام مع قصد التنقيص، لكن هذا غيبة هذا مو غيبة. إذا الغيبة هو ذكر العيب الخفي مع قصد التنقيص، هذا احتمال قائم بالرواية، شنو النافذة؟ فما ينفعنا حينئذ في مقام الاستدلال على كوني ذكر العيب الخفي مع عدم قصد التنقيص شنو؟ غيبة. مطيب قل لا، الروايات وإن كان بظاهرها ناظرة للموضوع كما تقدم، لكنها في واقع الأمر أيضا ناظرة لمن؟ الحكم. ما تريد تقول فقط هذا غيبة وهذا مو غيبة، وإنما تريد تقول هذا غيبة وهذا مو غيبة، هذا حرام وغير أيضا شنو؟ ليس بحرام، فهي مفصلة أيضا بلحاظ الحكم. قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة الشهيد عدمه، يعني شنو؟ يعني عدم كون محل الكلام من الغيبة. مقتضى الأخبار كما تقدم هو كون محل الكلام غيبة، ها؟ بينما ظاهر التعريف المتقدم عن الشهيد للغيبة هو عدم كون غيبة. قاعد يعلل ليش ظاهر كلام الشهيد عدم كون محل الكلام غيبة، قل لأنه اعتبر قصدا انتقاص والثاني. واضح خب، لكن هذا مش الدليل المصنف حتى يقول بأن ما نحن فيه شنو ليس غيبة. الروايات هي الأهم بنظر المصنف، فإذا كانت الرواية تدل على أن هذا غيبة إذن هو شنو؟ وغيبة بنظر المصنف. إذن ذكر العيب المستور مطلقا غيبة، قصد التنقيص أو شنو أو لم يقصد التنقيص، إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له. انتهى. بعد أن ذكر أن ظاهر كلام الشهيد في تعريف الغيبة هو أن ما نحن فيه ليس غيبة وأنه يشترط في الغيبة قصد الانتقاص، قال اللهم إلا أن يقال أن غرض الشهيد من ذكر هذا الشرط إنما هو اشتراطه فيما يقع على وجهين، يعني في الكلام الذي يمكن أن يكون نقصا ويمكن أن لا يكون شنو نقصا. هناك بعض الكلام في بعض الأحيان يمكن أن يقصد به النقص ويمكن أن يقصد به شنو؟ لا كلام عادي، بل يقصد به المدح مثلا في بعض الأحيان. واضح. حينما تقول فلان مثلا مقارب لدرجة الكذا، درجة الاجتهاد مثلا، هذا قد يقصد به النقص في بعض الأحيان، قد يقصد به شنو؟ مدح حلو حقيقة، ما يقصد به النقص. فإذا الكلام الذي يمكن أن يقع على وجهين الشهيد يشترط به شنو؟ في صدق الغيبة يشترط قصد من الانتقاض. فإذا الشهيد حينما يذكر هذا الشرط ناظر إلى الكلام الذي يمكن أن يقع على وجهين، أما الكلام الذي لا يقع إلا على وجه واحد وهو النقص والانتقاض فهذا ليس مشروطا بقصد الانتقاض. لماذا؟ لأن قصد ما لا ينفك عن الانتقاض هو قصد في الحقيقة علما للانتقاض. هذا هو المطلب اللي أشرنا إلى بالدرس السابق من أن الكلمات التي توجب الانتقاض للطرف المقابل هذه يكون ذكرها حراما وإن لم يقصد الانتقاض، واضح؟ والتي ذكرها المصنف سابقا، لأن المصنف ذكر ماذا قصد الانتقاض وذكر الكلمات التي توجب الناقص حرفا ولو لم يقصد شنو الانتقاص. ليش؟ لان اذا كان منحصر تفسيرها في الناقص حينئذ يكون قصدها قصدا في الحقيقه علما للانتقاص. بناء على هذا التاويل لكلام الشهيد فالشهيد لا يكون مخالفا لنا. لماذا؟ لانه ايضا لا يشترط قصد الانتقاص في تحقق الغيبه. نعم الكلمات التي تقع على وجهين يمكن أن نشترط فيها قصد انتقاض، واضح؟ اللهم إلا أن يراد، إلا أن يراد اعتبار ذلك، ذلك يعني شنو؟ قصد الانتقاض، اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإنه لا يعتبر فيه قصد الانتقاض. فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاض قصد له، له علما يعني للانتقاض، فكأنه قاصد للانتقاض فيكون حراما. انتهى. الى هنا المصنف كم صورة ذكر ونقحها؟ مو ذكر صورتين مو؟ هاي الصورة الأخيرة اللي فرغنا من الكلام عنها هي صورة ذكر العيب المستور مع قصد عدم قصد الانتقاض. الصورة اللي قبلها شن كانت؟ ذكر العيب المستور مع قصد الانتقاص اللي قلنا بأنها هي القدر المتيقن من ماذا؟ من الغيبة، مو شي؟ هاي صورتين إذا ما نشتبه أنا، صورتين ذكر أو أكثر؟ إن لم يكن نقصا، هذا إيش؟ ثلاث صور إذا، في صورة لا ثلاث صور ذكر إلى هنا. الصورة الأولى ما إذا لم يكن ذكر الشيء نقصان أصلا، هذا قال له أشكال في عدم كونه شنو؟ في عدم كونه غيبة، وإن تأذى الطرف المقابل مثل بشنو؟ بنفي الاجتهاد، لأنه هذا مو نقص، ما يعتبر نقص، فحينئذ لا يكون غيبة أصلا. هذه الصورة الأولى اللي خرجها عن الغيبة قطعا. الصورة الثانية اللي دخلها في الغيبة قطعا هي ما إذا شنو؟ ما إذا كان نقصا وقصد الانتقاص وكان إظهار عيب شنو؟ خفي. بهاي الشرائط الثلاثة هذا القدر متيقن من ماذا؟ من الغيبة. الصورة الثالثة اللي وقع الكلام عنها الآن هي ما إذا كان العيب عيب مستور لكنه لم يقصد الانتقاص، واللي انتهينا منه لأنه أيضا شنو؟ غيبة. الصورة الرابعة في محل الكلام هي ما إذا كان وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، إن لم يكن، إن كان العيب عيبا ظاهرا، نقصا ظاهرا ليس خفيا ليس مستورا، نقصا ظاهرا من الأمور الواضحة، واضح؟ فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به فالظاهر أنه خارج عن الغيبة بلا أشكال. هذه الصورة تصير الصورة الرابعة. شنو الصورة الرابعة؟ أن يكون العيب عيبا ظاهرا والمتكلم لا يقصد التنقيص وليس الكلام في حد نفسه يعد نقصا شنو؟ أرفان، واضح؟ من قبل فلان تقول فلان طويل هذا عيب ظاهر أصلا ولكنه المتكلم لا يقصد التنقيص والكلام في حد نفسه لا يعتبر نقصا شنو؟ بنظر العارف. هذه الصورة لا إشكال في خروجها عن منحنى الغيبة، والسر في ذلك هي أنها لا توجب حصول كراهة للمقول فيه لا بلحاظ الإظهار ولا بلحاظ الذم ولا بلحاظ الإشعار. يقول المصنف أما بلحاظ الإظهار فواضح لأن العيب ظاهر بحجره، بس النقص هو نقص ظاهر، إذن كلامي ما أظهرت الشيء خفي حتى يكره كلامي، واضح؟ ولا بلحاظ الذن، لأن المفروض المتكلم لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الذن. ولا بلحاظ الإشعار، لأن الكلام ليس من الأمور التي تعتبر عرفا فيها إشعار بماذا؟ بالذن أصلا. إذن في المقام لا موجب للالتزام بكونه غيبة محرمة، بل هو لا إشكال في خروجه عن من؟ عن الغيبة. هاي الصورة الرابعة، واضح؟ وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، نظير هذا تمثيل للمنفي، يعني تمثيل لماذا كان الوصف مشعر بالذم، نظير الألقاب المشعرة به أي بالذم، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأن المفروض أنه ظاهر، ولا من حيث ذم المتكلم لأن المفروض أنه لم يقصد التنقيص والذم، ولا من حيث الإشعار لأن المفروض أن الوصف ليس من الأوصاف المشعرة بالذم. هاي الصورة الرابعة. وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذم بوجوده. هاي الصورة الخامسة والسادسة المصنف يجمعهن سوية. احنا نبدأ نفصل بينهما، فنقول الصورة الخامسة هي ما اذا كان العيب ظاهرا ولم يقصد التنقيص لكن الوصف كان من الاوصاف المشعرة بيش بالذم. هاي الصورة الخامسة. الصورة السادسة اذا كان العيب ظاهر واضح ولم يكن الوصف مشعر بالذم لكنه قصد تنقيص. هاي الصورة السادسة. موشي صار السادسة. السادسة ما اذا كان الوصف وصف ظاهر والوصف ليس مشعر بالذم ارصا في حد نفسه لكن المتكلم قصد ماذا؟ قصد التنقيص. واضح؟ المتكلم قصد تنقيص. هاي الصورة السادسة. هاي شنو حكمها؟ مصنف يقول لا اشكال في حرمة كل منهما، لكن هذا مو محل كلام. كلامنا انهما غيبة او شنو او لا، هذا المهم في المقام. مصنف يقول لا اشكال في حرمة كل منهما. اما الصورة السادسة يعني الثانية من الصورتين فتحريمها واضح، لان المفروض فيها ان المتكلم قصد ماذا؟ قصد الانتقاص والذم. واضح؟ فتحريمه يكون واضح جدا، لان يعني كل الادلة الدالة على عدم جواز اهانة المؤمن، عدم جواز كذا، عدم تعييره سبه الى اخره، هذا ينطبق على محل الكلام لانه قاصد من الانتقاص والذم. واما حرمة الصورة الخامسة يعني الصورة الاولى من الصورتين فحرمتها لا تخلو من خفاء، مو يعني حرمتها مو اخفى من حرمة الصورة الاخيرة، ليش؟ لان المفروض انه ما قاصد الانتقاص، وإنما ذكر وصفا الوصف هو بنظر العرف مشعر بماذا؟ مشعر بالذم. موجي الوصف في حد نفسه مشعر بالذم من قبل أن يقول إن في مقام التعريف يقول فلان كذا مثلا، وما قاصد الانتقاص أصلا، لكن الوصف اللي ذكر لفلان هو وصف مشعر بيه مشعر بالذم. واضح؟ تقول فلان حينما تتعرف تقول بأن هذا الدليل الكذا، ايش الانسان بعض الاحيان يقع في هذه الموارد، فلان البليد هذا وصف مشعر بالذنب لا اشكال. واضح؟ هاي الصورة الخامسة. هذا حرمتها اخفى من حرمة الصورة الاخيرة، ليش؟ الصورة الاخيرة قاصد الانتقاص، قاصد للذنب، لانه هذا مو قاصد اصلا. مع ذلك يقول المصنف الظاهر انها محرمة. يقول المصنف الظاهر انها شنو؟ انها محرمة. ليش محرمة؟ يقول لأنه يمكن التمسك بعموم ما دل على حرمة إذاء المؤمن وتعيير المؤمن وذم المؤمن، وهذه الأخبار التي تدل على حرمة ذلك لا يشرط فيها قصد الذم وقصد الانتقاص، لأنه بمجرد ذكر الإنسان بعيب مشعر بالذم هذا يعتبر مشمولا لهذه الأدلة. إذن هاتان الصورتان لا إشكال في ماذا؟ في حرمتهما بنظر المصنف. هي هذا الإهانة والكذا في العنوان ما له علاقة بالرضا وعدم الرضا. هذا إهانة، إذا صدق علي أنه إهانة مؤمن يكون حرام في حد نفسه وإن كان يرضى. في بعض الأحيان قد إنسان يهين مؤمن بصفه وذاك المؤمن يرضى، هذا سبب من أسباب يرضى، إما أن يحترم الطرف المقابل أو لأنه كذا، يعني يخدعني حرمه. واضح. إذا تحقق موضوع الإهانة صار إهانة أمام العرف وأمام الناس. قال وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، هذه الصورة الخامسة سنجي بعد، وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، هذه الصورة الخامسة، يعني كان العيب عيب ظاهر والوصف كان من الأوصاف المشعرة بالذم، أو قصد المتكلم التعيير، هذه الصورة شنو؟ السادسة. طبعا الصورة الخامسة حتى نفرق بينها وبين السادسة نقول وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم وإن لم يقصد انتقاص، والصورة الثالثة نقول أو قصد المتكلم التعيير وإن لم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة، بذلك حتكون في أصل فرق بينهما، أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا إشكال في حرمة الثاني، يعني الصورة الأخيرة، لأنه قاصد الانتقاص والذم بحسب الفرض. وكذا الأول، يعني وكذا الأول أيضا لا إشكال في حرمته لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابذ بالألقاب، هذا للثنين، يعني هاي الأدلة المصنف يريد يقول أنه ما معتبر فيها قصد الذم وقصد الانتقاص، بل مجرد ذكر الوصف المشعر بالذم عرفان يعتبر داخل في هذه الأدلة. وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن شنو؟ عن غيرها. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. طبعا هذا النوع من يعني هذا اللسان من الروايات لا يمكن أن نستكشف منه الحرمة، وإن كان أصل حرمة تعيير المؤمن وذم المؤمن وانتقاص المؤمن بلا إشكال أنه حرام، واضح، لكن هذا اللسان مو لسان يمكن أن يستفاد منه التحريم، هذا أشبه باللسان الإرشادي، من عير مؤمنا على معصية لم يموت حتى شنو؟ أشبه ببيان الآثار الوضعية التي تترتب على ماذا؟ التي تترتب على تعيير المؤمن بمعصية، أن أثرها الوضع أن الإنسان هو نفسه يبتلى بتلك المعصية، يعني ما في لسان تحريمي يمكن يستفاد من التحريم، وإن كان أصل التحريم مسلم بلا إشكال. وإنما الكلام في كونهما من غيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة إلى آخره كونها غيبة. نجي إلى حكمهما من حيث أنهما غيبة أو لا. المصنف يقول ظاهر المستفيضة المتقدمة هو عدم كونهما من الغيبة، وهذا واضح جدا. ليش واضح؟ لأن المستفيضة المتقدمة هي تقول بأن ذكر العيب الظاهر ليس غيبة، وتحصر الغيبة بذكر العيب الشنو المستور الخفي. إذا ذكر العيب الظاهر ليس غيبة، قصد التنقيص أو شنو أو لم يقصد التنقيص، واضح. ظاهر المستفيضة هو أن الغيبة هي فقط ذكر العيب المستور، قصد التنقيص أو لا كما تقدم، أما ذكر العيب الظاهر فهذا ليس غيبة. فإذا ظاهر هذه المستفيضة أن هذه الصورة الخامسة والصورة السادسة أنهما تشتركان في أنهما ذكر للعيب الظاهر، هذا ليس شنو؟ ليس غيبة، واضح. بينما ظاهر الروايات الأخرى غير المستفيضة هو أنهما شنو؟ غيبة. لكن بناء على من؟ بناء على إرجاع على أن يراد من الموصول الكلام، ها؟ ظاهر بناء على أن يراد من الموصول شنو الكلام مو العيب، واضح. فيكون المقصود من هذه الأخبار هو أن الغيبة هي عبارة عن أن تذكر المؤمن بكلام يكرهه لو سمعه، أن تكفر المؤمن بكلام يكرهه لو سمعه. بناء على هذا حينئذ هذا يعوم الصورة السادسة والصورة الخامسة، لأنه في الصورة الثالثة وإن كان العيب ظاهر لكن نفس الكلام مع قبض الانتقاص أو كون الوصف يحد نفسه مشعر بالدم هذا كلام يكرهه الطرف المقابل لو شنو؟ لو سمعه. فإذا كانت الغيظة هي عبارة عن ذكر الأخ بكلام يكرهه لو سمعه هذا لا يفرق فيه بين أن يكون العيب مستورا أو يكون العيب شنو؟ ظاهرا. إذن مقتضى هذه الأخبار بناء على ذلك هو عدم كونهما غيبة، لا بالعكس هو كونهما شنو؟ غيبة. كما أن ظاهر كلام الصحاح الجوهري في الصحاح الكتاب اللغوي المعروف هو أيضا كونهما شنو؟ غيبة. ليه؟ لأنه في الصحاح ذكر عرف الغيبة بأن شنو؟ لا تخطروه أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. يقول على بعض الاحتمالات الثلاثة اللي طرحناها في تفسير كلام الصحاح في الدرس السابق، على بعض هذه الاحتمالات أيضا لا يكون، لا يكون كل من الصورة الخامسة والسادسة شنو؟ غيبة. على بعض الاحتمالات ليش؟ يعني كلام الجوهري دي ثلاث احتمالات قلنا، مو نسترجع هذه الاحتمالات الثلاثة كرر ذكرهم لأنه هنا يذكرهم مرة أخرى حتى يكون هذا العبارة واضحة. أن يتكلم خلف إنسان مستور، قلنا مستور مرة نأخذها بمعنى مستور في العيب الذي تكلم فيه هذا الشخص المختار، ومرة مستور في مقابل المتجاهر، مو شي قلنا؟ والمستور في مقابل المتجاهر، مرة نقول مستور في العيب الذي تكلم فيه، ومرة مستور في لحاظ كل العيوب، يعني مرة لا يتجاهر بهذا العيب فقط، يعني مستور في هذا العيب يستر نفسه من هذا العيب الذي يذكر فيه، ومرة لا يتجاهر بكل العيوب والنقائص. الاحتمالات لا تصير. على أي احتمال لا يكون تكون الصورة الخامسة والسادسة غير داخلة في ماذا؟ تكون داخلة في الغيبة. على الاحتمال الأخير أن يتكلم خلف إنسان مستور، يعني بلحاظ مطلق العيوب مستور، أن يتكلم خلف إنسان يبالي في مقابل الإنسان الذي شنو؟ لا يبالي بكلام يكرهه لو سمعه. وهذا التعريف يضرب على الصورة الخامسة والسادسة، لأنه تكلم بكلام خلف إنسان مستور يعني متحفظ، يعني يبالي بكلام لو سمعه شنو؟ يهمه لو سمعه. على هذا الاحتمال الأخير تعريف الصحاح أيضا يشمل الصورة الخامسة والسادسة، وأما على الاحتمال الأول فواضح أنه لا يشمله. ليش؟ لأنه مستور، يعني شنو؟ مستور في العيب. أن يتكلم خلف إنسان مستور يعني مستور في ذلك العيب الذي يتكلم فيه، هذا هو الغيبة. فإذا كان العيب ظاهرا غير مستورا لا يكون ماذا؟ لا يكون غيبة كما في محل كلامنا. وأما بناء على الاحتمال الثاني أيضا على الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه وإن كان المقصود من المستور هو المستور في مقابل المتجاهر، لكن المستور بلحاظ ماذا؟ مو مطلقا، ها؟ وإنما المستور في هذا العيب الذي يذكر فيه. فالغيبة هي أن تذكر، أن يذكر، أن يتكلم بكلام، أن يتكلم خلف إنسان متفكر على نفسه في عيب يكرهه لو سمعه. فإذا تكلم خلف إنسان بعيب غير متفكر به وإنما هو ظاهر هذا لا ينطبق عليه تعريف الغيبة. قال في العبارة: وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيض المتقدم عدم كونهما منها، أي من الغيبة، لأنه يقول أن ذكر العيب الظاهر أيضا شنو؟ ليس غيبة. وظاهر ما عداهما من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، وكذلك ظاهر يعني كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته كونهما شنو غيبة، ظاهر كلام اللغة كونهما غيبة، وظاهر كلام الصحاح على بعض احتمالاته أيضا كونهما شنو غيبة. نعم كلام الصحاح على الاحتمالات الأخرى هو عدم كونهما غيبة، والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة. هذا هو رأي المصنف ليستكشف من الرأي النهائي المصنف، وهو أن المصنف يرى أن الغيبة هي عبارة عن أن تتكلم خلف المؤمن بعيب مستور، عمل البيش بالمستفيضة السابقة المفصلة بين العيب الظاهر والعيب الخفي. فالعمل بالصحاح والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر خلافه. نعم ظاهر الأكثر، الأكثر يعممون الغيبة للعيب الخفي والعيب الشنو الظاهر كما سيأتي وتقدم أيضا، لكن المصنف يرى أن الغيبة مختصة بذكر العيب الخفي وإظهار العيب الخفي. بناء على إظهار العيب الظاهر أو ذكر العيب الظاهر ليس غيبة، وإن كان قد يكون حراما من جهة أخرى. في عبارة الصحاح احتمال الأول هو هذا، أن يكون المراد من المستور يعني المستور في ذلك العيب، المستور في العيب، يعني هيك يصير التعريف، أن يتكلم خلف إنسان مستور في ذلك العيب الذي يتكلم فيه بما يغمه لو سمعه. فإذا تكلمنا خلف إنسان بعيب غير مستور فيه وإنما بعيب ظاهر هذا لا يكون غيبة، واضح؟ احتمال الثاني هو أيضا كذلك، لكن المستور ما نقول مستور في العيب، لكن مستور بمعنى في مقابل متجاهل يعني متستر، لكن متستر مرة نلاحظه متستر مطلقا يعني كواصف إلى، واضح؟ ومرة نلاحظه نقول متستر في ذلك العيب فقط. الاحتمال الثاني يشابه تماما الاحتمال الأول، بناء عليه أيضا لا ينطبق على الصورة الخامسة والسادسة أيضا تعريف الغيبة، لأننا لم نذكر نتكلم خلف إنسان متستر في عيب بما يغمه لو سمعه، وإنما تكلمنا خلف إنسان بعيب ظاهر غير مستور فيه. والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، فيكون هاي العبارة متفرع على النتيجة اللي وصل إليها المصنف، وهي اختصاص الغيبة بذكر العيب المستور، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبت الحرمة إلى آخره. هاي عبارة شوية مشكلة ودقيقة، والظاهر بيكو بها اختلاف نسخ، مو شي نسخكم كما قرأت، هاي مو مهمة، هذا أكو شيء نسخة مو مهمة، لم يعلمه ولا شنو ولا يعلمه بالواو يعني ماكو أو على كل حال يجي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.